السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء في السيرة النبوية: فصل في غنائم بدر والأسرى. قال خالد الطحان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. أخرجه أبو داود. ثم ساقه من وجه آخر عن داود بإسناده وقال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. وقال عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار أو ذا الفقار يوم بدر. وقال عمر بن يونس: حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر، فذكر القصة. قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، لا أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا لبكيت لبكائكما. فقال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله لهم الغنيمة. أخرجه مسلم. اقرأ أبو عمية.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقال جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال عبد الله بن رواحة: أنت في واد كثير الحطب، فأضرب نارا ثم ألقيهم فيها. فقال: قطع الله رحمك. فقال عمر: قادتهم ورؤساؤهم قاتلوك وكذبوك، فاضرب عناقهم. فقال أبو بكر: عشيرتك وقومك. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فقال طائفة: القول ما قال عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هؤلاء؟ إن مثل هؤلاء كمثل إخوة لهم كانوا من قبلهم. قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وقال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن أعصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم عبادك. الآية: وأنتم قوم بكم عائلة، فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق. فقلت: إلا سهيل بن بيضاء، فإنه لا يقتل، قد سمعته يتكلم بالإسلام. فسكت. فما كان يوم أخوف عندي أن يلقي الله علي حجارة من السماء من يومه ذلك. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء، وقال أبو إسحاق عن البراء أو غيره أنه قال جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس ليس هذا أسرني، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أزرك الله بملك كريم. وقال ابن إسحاق حدثني من سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الذي أسر العباس أبو الياسر كعب بن عمرو السلمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسرته؟ قال قد أغلق عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، هيئته كذا وكذا، فقال لقد أعانك عليه ملك كريم. وقال للعباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، فأبى وقال إني كنت مسلما وإنما استكرهوني، قال الله أعلم بشأنك إياكما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدي نفسك. وكان قد أخذ معه 20 أوقية ذهبا، فقال رسول الله صلى الله فقال يا رسول الله احسبها لي من فدائي، قال لا، ذاك شيء أعطانا الله منك. عزيز بن عمران الزهري وهو ضعيف. حدثني محمد بن موسى عن عمارة بن عمار بن أبي اليسر عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نظرت إلى العباس يوم بدر وهو قائم كأنه صنم عيناه تذرفان، فقلت جزاك الله من ذي رحم شرا، تقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ قال ما فعل أقتل؟ قلت الله أعز له وأنصر من ذلك. قال ما تريد إلي؟ قلت إسار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلك. قلت بأول صلته فأسرته. وروى ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فبعثت قريش في فداء أسراهم، وقال العباس إني كنت مسلما، فنزل فيه يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فنزل فيه طيب. قال العباس فأعطاني الله مكان 20 أوقية 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من المغفرة. وقال أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي وبعضهم يرسله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر أي إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فآديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. وكان آخر 70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. هذا الحديث داخل في معجزاته صلى الله عليه وسلم وإخباره عن حكم الله في من يستشهد، فكان كما قال. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني نبيه بن وهب العبدري قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى فرقهم على المسلمين وقال استوصوا بهم خيرا. قال نبيه فسمت عزيز أبي عزيز أبي عزيز صفتها بالراحة عن أبي عزيز عن أبي عزيز قال كنت في الأسارة يوم بدر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأسارة خيرا، فإن كان لو قدموا إليهم الطعام فما تقع بيد أحد كسرة إلا رمى بها إلى أسيره ويأكلون التمر، فكنت أستحي فأخذ الكسرة فأرمي بها إلى الذي رمى بها إلي فيرمي بها إلي. أبو عزيز هو أخو مصعب بن عمير يقال إنه أسلم. وقال ابن الكلبي وغيره إنه قتل يوم أحد كافرا. وعن ابن عباس أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. أخرجه أبو داود من حديث شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عنه. وقال أسباط عن إسماعيل عن السدي كان فداء أهل بدر العباس وعقيل بن أخيه ونوفل كل رجل 400 دينار.
ايوه عمل الصوت
عفوا شيخ. طيب. وقال يونس عن ابن اسحاق انه قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد عن بعض اهله يعني ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن ناسا من بني هاشم وغيرهم قد أفردوا كرها لا حاجة لهم في بقتالنا فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس فلا يقتله فإنه إنما أفرد مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة أن أقتل آبا أنا وإخواننا ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص أضرب وجهه عن برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة بعد يقول والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة فاستشهد يوم اليمامة. قال ابن إسحاق إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العباس أكثر الأسرى فداء لكونه موسرا فافتدى نفسه بمئة وقية ذهب. وقال ابن شهاب حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أخينا فداءه. فقال لا والله لا تذرن درهم قطع. لما قدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة وابن كنانة فخرجوا في إثرها فأدركها بر بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما في بطنها وأهريق الدم فتحملت فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية فقالت بنو أمية نحن أحق بها وكانت تحت أبي العاص فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول لها هند هذا من سبب أبيك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ألا تنطلق فتأتي بزينب؟ فقال بلى يا رسول الله. قال فخذ خاتمي فأعطها إياه. فانطلق زيد فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا فقال له لمن ترعى؟ قال لأبي العاص. قال لمن هذه الغنم؟ قال لزينب بنت محمد. فسار معه شيئا ثم قال له هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه إياها ولا تذكره لأحد؟ قال نعم. فأعطاه الخاتم وانطلق الراعي حتى دخل فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا؟ قال رجل. قالت فأين تركته؟ قال بمكان كذا وكذا. فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها اركبي بين يدي على بعيره. فقالت لا ولكن اركب أنت بين يدي. وراكبت وراءه حتى أتت المدينة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أفضل بناتي أصيبت في. قال فبلغ ذلك علي بن الحسين فانطلق إلى عروة فقال ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تتنقص به فاطمة. فقال عروة والله ما أحب أن تري ما بين المشرق والمغرب وأني أتنقص فاطمة حقا هو لها وأما بعد فلك أن لا أحدثه أبدا. أسماء من شهد بدرا جمعها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد في جزء كبير فذكر من أجمع عليه ومن اختلف فيه من البدريين ورتبهم على الحروف المعجم فبلغ عددهم 330 رجلا. لما وقعت هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختلاف في بعضهم. وقد جاء في فضلهم حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد البنوي والزبير والمقداد وكلنا فاس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خخ، هو موضع بين مكة والمدينة. فذكر الحديث ومكاتبة حاتم بن أبي بلتعة قريشا، فقال عمر: دعني أضرب عنقه فاخدقان الله ورسوله. فقال: أليس هو من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: والله ورسوله أعلم. متفق عليه. فقال الليث عن أبي الزبير عامر أن عبد لحاطب بن بلتعة جاء يشكوه فقال: يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. أخرجه مسلم. فقال أحد بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي وكان أبوه بدريا أنه كان يقول لابنه: أحب أني شهدت بدرا ولم أشهد العقبة. قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا. قال: كذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. أخرجه البخاري. ذكر طائفة من أعيان البدريين: أبو بكر وعمر وعلي، وحبس عنها عثمان يمرض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فتوفيت في العشر الأخير من رمضان يوم قدوم المسلمين المدينة من بدر، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهله وأجره. ومن البدريين سعد بن أبي وقاص، وأما سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله فكانا بالشام، فقدما بعد بدر وأسهم لهما النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، حمزة بن عبد المطلب، زيد بن حارثة، عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه الطفيل والحصين، وابن عمه مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، وأربعتهم لم يعقبوا: مصعب بن عمير العبدري، المقدام بن الأسود، عبد الله بن مسعود، صهيب بن سنان، أبو سلمة بن عبد الأسد، عمار بن ياسر، زيد بن الخطاب أخو عمر. ومن أعيان الأنصار من الأوس سعد بن معاذ، ومن بني عبد الأشعر عباد بن بشر، محمد بن مسلمة، أبو الهيثم بن التيهان، ومن بني الظفر قتادة بن النعمان، ومن بني عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر وأخوه رفاعة، ولم يحضرها أخوهما أبو لبابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. ومن بني النجار أبو أيوب خالد بن زيد، عوف ومعوذ ومعاذ بنو الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن عوف، وهم بنو عفراء، أبي بن كعب، أبو طلحة، زيد بن سهل، بلال مولى أبي بكر، عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل الخزرجي، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، عتبان بن مالك الخزرجي، عكاشة بن محصن، كعب بن عمرو، أبو الياسر السلمي، معاذ بن عمرو بن الجموح، حشرنا الله في زمرتهم، آمين. وقد ذكرنا من استشهد منهم. وقتل من المشركين حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، وعبيد بن سعيد بن العاص، وأخوه العاص عتبة وشيبة بن ربيعة، وأخوه العاص وعتبة وشيبة بن ربيعة، وولد عتبة الوليد، وعقبة وأبي معيط قتل صبرا، والحارث بن عامر النوفلي، وابن عمه طعيمة بن عدي، وزمعة بن الأسود، وابن الحارث، وأخوه عقيل، وأبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد واسمه العاص، ونوفل بن خويلد أخو خديجة، والنضر بن الحارث قتل صبرا بعد يومين، وعمير بن عثمان التيمي عم طلحة بن عبيد الله، وأبو جهل وأخوه العاص بن هشام، وسعود بن أبي أمية المخزومي وأخوه سلمة، وأبو قيس أخو خالد بن الوليد، والسائب بن أبي السائب المخزومي، وأخته لم يقتل بل أسلم بعد ذلك، وقيس بن الفاكه بن المغيرة، ومنبه ونبيه ابن الحجاج بن عامر السهمي، وولدا منبه الحارث والعاص، أمية بن نفل الجمحي وابنه علي. فذكر ابن إسحاق وغيره سائر المقتولين، وكذا سمى الذين وسروا، تركتهم خوفا من التطويل. وفي رمضان فرض الله صوم رمضان ونسخ فرضية يوم عاشوراء، وفي آخره فرضت فطرة. وفي شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم: في سنين. وفي صفر توفي أبو بير المطعم بن عدي بن نوفل، ونوفل هو أخو هاشم بن عبد مناف بن قصي، توفي مشركا في سن عالية، وكان من عقلاء قريش وأشرافهم، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأجبتهم. معاشر رمضان، لأجبته. وكانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، لأنه قام في نقض الصحيفة. وأدخله مكة لما رجع من الطائف كمان، صح؟ وفيها توفي أبو السائب عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي بعد بدر بيسير، وقد شهدها هو وأخواه قدامة عبد الله. وعثمان هذا أحد السابقين، أسلم بعد 13 رجلا، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى. ولما قدم أجاره الوليد بن المغيرة أياما، ثم رد على الوليد جواره، وكان صواما قواما قانتا لله. وفيها توفي أبو سلمة، تقف الترمذي وابن ماجه خرج حديثه، وفيها توفي أبو سلمة خرج حديثه الترمذي وابن ماجه، عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم رضي الله عنه، مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من رضاعته، وأمه برة بنت عبد المطلب من السابقين الأولين، شهد بدرا وتزوجت أم سلمة بعده بالنبي صلى الله عليه وسلم، وروت عنه الدولة عند المصيبة، وقيل توفي سنة 3 بعد أحد أو قبلها. وفيها ولد عبد الله بن الزبير بالمدينة، والمسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بمكة. قصة النجاشي من السيرة يعني لابن إسحاق ابن هشام. ثم إن قريشا قالوا إن ثأرنا بأرض الحبشة، فانتدب إليها عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة. قال الزهري بلغني أن مخرجهما كان بعد وقعة بدر، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مخرجهما، بعث عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي، وقال سعيد بن المسيب وغيره، فبعث الكفار مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة للنجاشي ولعظماء الحبشة هدايا. فلما قدم على النجاشي قبل الهدايا، وأجلس عمرو بن العاص على سريره، فكلم النجاشي فقال: إن بأرضكم رجالا منا ليسوا على دينك ولا على ديننا، فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشي: صدق، فادفعهم إليه. فقال: حتى أكلمهم. قال الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة أنها قالت: نزلنا الحبشة فجاورنا بها خير جار النجاشي، فمنا على ديننا وعبدنا الله عز وجل، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ فذلك قريش ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي ورجلين بما يستطرف من مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأد عفوا الأدم الجلد، فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا بالطريق عنده إلا أهدوا له. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وقالوا: ادفع إلى كل بالطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي. فقدم وقال لكل بطريق إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء خالفوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، فقد بعثنا أشرافنا إلى الملك ليردهم، فإذا كلمناه فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا. فقالوا: نعم. ثم قربا هداياهما إلى النجاشي فقبلها فكلماه، فقالت بطارقته: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله أبدا، ولا إذن لا أرسلهم إليهم، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقولون. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسوله اجتمعوا، وقال بعضهم لبعض: ما تقولون إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا الله وأمرنا به نبينا، كائن في ذلك ما كان. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي وساقفته ونشروا مصاحفهم حوله، سألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ قالت: فكلمه جعفر بن أبي طالب فقال: قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء إلى الجار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعا إلى الله لنعبده وحده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وأمرنا والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعد أمور الإسلام. قال: فصدقناه واتبعناه. فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك وآثرناك على من سواك، فرغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. قال فهل معك شيء مما جاء به عن الله؟ قال جعفر نعم. فقرأ كافها يا عين صاد. قالت فبكى النجاشي وأساقفته حتى أفضلوا لحاهم حين سمعوا القرآن. صحيح يا سيدنا. فقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. مش عارف بسأل شيء. فقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من صحيح أحسن الله إليك انطلق فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا أسلمهم. قالت فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والله لا أتينه غدا بما استأصل به خضراءهم. فقال لهم ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال فوالله طيب صفحة. فوالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. قالت ثم غدا عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إلينا ليسألنا. قالت ولم ينزل بنا مثلها. فقال ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض وأخذ منها عودا وقال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا المقدار. قال فتناخرت بطارقته حين قال ما قال. فقال وإن خرتم والله. ثم قال لجعفر وأصحابه اذهبوا آمنين ما أحب أن لي دبر ذهب وأني آذيت واحدا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هديتهما فلا حاجة لنا فيها. فوالله ما أخذ الله في الرشوة فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا قط أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر عليه من لا يعرف حقنا. فسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخرج حتى يحضر الواقعة ويخبرنا. فقال الزبير بن العوام أنا أخرج. وكان من أحدث القوم سنا فنفقوا له قربة فجعلها في صدره وسبح عليها إلى الناحية التي فيها الواقعة. ودعونا الله للنجاشي فوالله إنا على ذلك متوقعون لما هو كائن إذ طلع علينا الزبير يسعى ويلوح بثوبه ألا أبشروا فقد ظهر النجاشي وأهلك الله عدوه. فوالله ما علمنا فرحة مثلها قط. ورجع النجاشي سالما واستوسق له أمر الحبشة. فكنا عنده في غير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري. فهؤلاء قدموا مكة ثم هاجروا إلى المدينة. وبقي جعفر وطائفة بالحبشة إلى عام خيبر. وقد قيل إن إرسال قريش إلى النجاشي كان مرتين، وأن المرة الثانية كانت مع عمرو عمارة بن الوليد المخزومي وأبو أخو خالد. ذكر ذلك ابن إسحاق أيضا. فذكر ما دار لعمرو بن العاص مع عمارة بن الوليد من رميه إياه في البحر وسعي عمرو به إلى النجاشي في وصوله إلى بعض حرمه أو خدمه، وأنه ظهر ذلك في ظهور طيب وأنه ظهر في ذلك في ظهور طيب في ظهور طيب الملك ملك عليه طيب الملك عليه أن الملك وأن الملك دعا بسحر بسحرة فسحروا عفوا سيد وسعي عمر به في إلى النجاشي في وصوله إلى بعض حرمه أو قدمه، وأنه ظهر بعد وأنه ظهر ذلك في ظهور طيب الملك عليه، وأن الملك دعا بسحرة فسحروه ونفقوا في إحليله فتبرر ولزم البرية وهام حتى وصل إلى موضع رام أهله أخذه فيه. فلما قربوا منه فاضت نفسه فمات. وقال ابن إسحاق قال الزهري حدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر عن أم سلمة فقال هل تدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة من فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه؟ قلت لا. قال فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه لم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم له من صلبه 12 رجلا، وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة: لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه لتوارث بنوه ملكه بعده، ولا بقيت الحبشة دهرا. قالت: فقتلوه وملكوا أخاه، فنشأ النجاشي مع عمه وكان لبيبا حازما فغلب على أمر عمه. فلما رأت الحبشة ذلك قالت: إنا نتخوف أن يملكه بعده، ولئن ملك لا يقتلن لا يقتلن لا لا يقتل لا يقتلن بأبيه. فمشوا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا. فقال: ويلكم، قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه. قال: فخرجوا به فباعوه من تاجر ب600 درهم، فانطلق به في سفينة. فلما كان العشي هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه يستمطر تحتها، فأصابته صاعقة فقتلته. ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو محمق ليس في ولده خير، فمارج على الحبشة أمرهم وضاق عليهم ما هم فيه. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله أن ملككم مل من ملككم الذي لا يقيم آه تعلموا والله أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتم. قال: فخرجوا في طلبه وطلب الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منه، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأجلسوه على سرير الملك. فجاء التاجر فقال: إما أن تعطوني مالي، وإما أن أكلمه في ذلك. فقالوا: لا نعطيك شيئا. قال: إذن والله أكلمه. قالوا: فدونك. فجاءه فجلس بين يديه فقال: أيها الملك، ابتعت غلاما من قوم بالسوق ب600 درهم، حتى إذا سرت به أدركوني فأخذوه ومنعوني دراهمي. فقال النجاشي: لا تعطنه غلامه أو دراهمه. قالوا: بل نعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور. قال: وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها فكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث يأتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته. ثم جعله في قبائه ثم جعله في قبائه وخرج إلى الحبشة. ثم جعله في قبائه وخرج إلى الحبشة وصفوا له، فقال: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن ويشهد أن عيسى ابن مريم لم يزد على هذا شيئا، وإنما يعني على ما كتب. فرضوا وانصرفوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى عليه واستغفر له رضي الله عنه. وإنما ذكرنا هذا بعد بدر استطرادا، والله أعلم. سرية عمير بن عدي الخطمي: ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لخمس بقين من رمضان إلى عصماء بنت مروان ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لخمس بقين من رمضان إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد، وكانت تعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشام. فجاءها عمير بالليل فقتلها غيلة، غزوة بني سليم. غزوة بني سليم. قال ابن إسحاق: لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه عن بدر بالمدينة إلا 7 أيام، ثم خرج بنفسه يريد بني سليم، واستخلف على المدينة سباع بن عرفوطة الغفاري، وقيل ابن أم مكتوم. فبلغ ماء يقال له الكدر، فقام عليه 3، ثم انصرف ولم يحدى. سرية، طيب ده مش عنوان، ليس من الأصل. وذكر الواقدي أن أبا عفك اليهودي كان قد بلغ 120 سنة وهو من بني عمرو بن عوف، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشعر ويحرض عليه، فانتدب له سالم عمير فقتله غيرة في شوال منها. غزوة السويق في ذي الحجة. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال كان أبو سفيان بن حرب حين بلغه وقعة بدر نذر ألا يمس رأسه دهن ولا غسل ولا غسل ولا يقرب أهله ولا يقرب أهله حتى يغزو محمدا ويحرق في طوائف المدينة. فخرج من مكة سرا خائفا في 30 فارسا ليحل يمينه حتى نزل بجبل من جبال المدينة يقال له نبت، فبعث رجلا أو رجلين من أصحابه وأمرهما أن يحرقا أدنى نخل يأتيانه من نخل المدينة، فوجدا صورا من صيران نخل العريض فأحرقا فيه وانطلق أبو سفيان مسرعا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرقرة الكدر ففاته أبو سفيان فرجع. وذكر مثل هذا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وقال وركب المسلمون في آثارهم فأعجزوهم وتركوا أزوادهم فسميت غزوة أبي سفيان غزوة السويق. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان وحدثني من لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك أنهم قالوا لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من يوم بدر نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 100 راكب إلى أن نزل بجبل يقال له نبت على نحو بريد من المدينة، ثم خرج من الليل حتى أتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فلم يفتح له وخافه، فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير فأذن له وقراه وأبطن له من خبر الناس، ثم خرج في عاقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا فأتوا ناحية العريض فوجدوا رجلين من المسلمين فقتلوهما وردوا ونذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر ثم انصرف وقد فاته أبو سفيان وأصحابه قد رموا زادا لهم في جرب وسويقا كثيرا يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال نعم. قال وذلك بعد بدر بشهرين. وفي هذه السنة تزوج عثمان بأم كلثوم رضي الله عنهم، وفيها تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه أنه قال خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له مولاة لي علمت أن فاطمة خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قالت فما يمنعك أن تأتيه فيزودك؟ فقلت عندي شيء أتزوج به. قالت إنك إن جئته زوجك. قال فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة فأفحمت فوالله ما استطعت أن أتكلم. فقال ما حاجتك؟ لك حاجة؟ فسكت. ثم قال لعلك جئت تخطب فاطمة. قلت نعم. قال وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت لا والله. فقال ما فعلت درع سلحتكها؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما ثمنها 4 دراهم. 4 دراهم اللي هو حجازيين ملح جزية. فقلت عندي. فقال قد زوجتكها فابعث إلي بها فإن كانت لصداق فاطمة رضي الله عنها. وقال أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ أخرجه أبو داود. وقال عطاء بن سابع عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة آدم حشوها إذخر. وفيها توفي سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الساعدي والد سهل بن سعد رضي الله عنهما، وكان تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه ورده على ورثته. وفيها بعد بدر توفي خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين شهد بدرا، وتأيمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي شوال بنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعمرها 9 سنين. ثم دخلت سنة ثلاث غزوة ذي غزوة ذي أمر. في المحرم غزا النبي صلى الله عليه وسلم نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان، فأقام بنجد صفرا كله ورجع من غير حرب، قاله ابن إسحاق. وأما الواقدي فقال كانت في ربيع الأول، وأن غيبته 11 يوما. ثم روى عن أشياخه عن التابعين عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره قالوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المسلمين، والله أعلم. غزوة بحران، قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ربيعا الأول، ثم غزا يريد قريشا. قال عبد الملك بن هشام فبلغ بحران معدنا بالحجاز، فأقام هناك ربيعا الآخر كله وجماد الأولى، وبحران من ناحية الفرع، ثم رجع ولم يلق كيدا. فقال الواقدي غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم ببحران لست خلون من جماد الأولى، وبحران من ناحية الفرع بينها وبين المدينة 8 برد، فغاب 10 ليال، وكان بلغه أن بها جمعا من بني سليم، فخرج في 300، فاستخلف ابن أم مكتوم الفرع بضم الفاء وسكون الراء بين مكة والمدينة. غزوة بني قينقاع، نعم فرع مثلث النون قينقاع، وتصرف وتمنع. ذكرها ابن إسحاق هكذا بعد غزوة الفرع. وأما الواقدي فقال كانت يوم السبت نصف شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة، فحاصرهم إلى هلال ذي القعدة. وقال البكائي قال ابن إسحاق من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع، ثم قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا يا محمد إنك ترى أنك قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إن والله لو حاربتنا لتعلمن أننا نحن الرجال. عن ابن عباس أنه قال ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، الآيتين. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كان أول يهود نقضوا وحاربوا فيما بين بدر وأحد. قال وعن أبي عون أنه قال كان أمر بني قينقاع من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوقهم، فجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فلم تفعل، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فأغضب المسلمين وقع الشر. وحدثني عاصم قال فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حتى أمكنه الله منهم، حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، وغضب أرسلني ويحك، قال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. وحدثني أبي إسحاق عن عبادة بن الوليد أنه قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم ابن سلول وقام دونهم، قال ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف لهم من حلفه مثل الذي لابن سلول، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال أتولى الله ورسوله والمؤمنين. فنزلت فيه وفي ابن سلول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، عفوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وذلك لتولي عبادة الله ورسوله. وذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وكانوا أول من غدر من اليهود، وحاربوا حتى قذف الله في قلوبهم الرعب ونزل على حكمه وأن له أموالهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فكتفوا، واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي من بني السلم، فكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه، فقال خذهم، فأمر بهم أن يجلوا عن من المدينة، وولي إخراجهم منها عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات فما كان أقل من بقائهم فيها. فتولى قبض أموالي محمد بن مسلمة ثم خمست، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من سلاحهم 3 أسياف ودرعين وغير ذلك. غزوة بني النضير. قال معمر عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من واقعة بدر، وكانت منازلهم ونقلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، عفوا على الجلاء، الجلاء ما يدلى به تنظيف يعني، أما الجلاء الخروج. نعم أحسن الله إليكم. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، فأنزلت هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر الآيات، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وقوله لأول الحشر، فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. ويرويه عقيل عن الزهري قوله، وأسنده زيد بن مبارك الصنعاني قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وذكر عائشة فيه غير محفوظ. وقال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربوا بعد ذلك. أخرجه البخاري. وقال معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي وأصحابه اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك فلقياهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش فكتبوا بعد بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصن، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خادم من نسائكم شيء، وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف، فيسمعوا منك، فإن صدقوا وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب، فحصرهم فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبوابهم وخشبهم. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها المهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار كانوا ذوي حاجة، وبقي منهم صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. وذهب موسى بن عقبة وابن إسحاق إلى أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد، وكذلك قال غيرهما. ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وهذا حديث عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في عقل الكلابيين، وكانوا يزعمون قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة. فلما كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الكلابيين كلابيين أم اتنين كلابيين الاثنين اللي اتقتلوا بعد العهد حاضر طيب في لسه ما جاش بالطبع نعم 81 من عش من هنا من اليمين كلابيين هما اثنين صح اللي تقتلوا وكانوا يزعمون قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة. فلما كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الكلابيين قالوا اجلس يا أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك ونقوم فنتشاور. فجلس بأصحابه فلما خلوا والشيطان معهم ائتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تجدوه أقرب منه الآن فاستريحوا منه تأمنوا. فقال رجل إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو تحته فدليت عليه حجرا فقتلته. فأوحى الله إليه فأخبره بشأنه معصمة فقام كأنه يقضي حاجة وانتظره أعداء الله فراث عليه. فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه فقال لقيته قد دخل أزقة المدينة. فقالوا لأصحابه عجل أبو القاسم أن نقيم أمرنا في حاجته. ثم قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا ونزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم وأن يسيروا حيث شاءوا. وكان النفاق قد كثر بالمدينة فقالوا أين تخرجنا؟ قال أخرجكم إلى الحشر. فلما سمع المنافقون ما يراد بأوليائهم أرسلوا إليهم إنا معكم محيانا ومماتنا صح؟ مماتنا إن قتلتم فلكم علينا النصر وإن أخرجتم لم نتخلف عنكم. وسيد اليهود أبو صفية حيي بن أخطب. فلما وثقوا بأناني المنافقين عظمت غرتهم ومناهم الشيطان الظهور ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنا والله لا نخرج ولئن قاتلتنا لنقاتلنك. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله فيهم وأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم مضى إليهم وتحصنت اليهود في دورهم وحصونهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزقتهم وحصونهم كره أن يمكنهم من القتال في دورهم وحصونهم وحفظ الله له أمره وعزم له على رشده. فأمر أن يهدم الأدنى فالأدنى من دورهم وبالنخل أن تحرق وتقطع. فكف الله أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهم فألقى في قلوب الفريقين الرعب. ثم جعلت اليهود كلما خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدم مال مدينتهم ألقى الله في قلوبهم الرعب فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارها ولم يستطيعوا أن يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهدمون شيئا فشيئا. فلما كادت اليهود أن يبلغ آخر دورها وهم ينتظرون المنافقين وما كانوا منوهم ما خلصنا منوهم فلما يئسوا مما عندهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عرض عليهم قبل ذلك فقاضاهم على أن يجليهم ولهم أن يحملوا ما استقلت به الإبل إلا السلاح. فطاروا كل مطير وذهبوا كل مذهب ولحق بنو أبي الحقيق بخيبر ومعهم آنية كثيرة من فضة. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعمد حيي بن أخطب حين قدم مكة على قريش فاستغواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الله لرسوله حديث أهل النفاق وما بينهم وبين اليهود وكانوا قد عيروا المسلمين حين قطعوا النخل وهدموا. فقالوا ما ذنب الشجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون. فأنزل الله سبح لله سورة الحشر ثم جعلها نفلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها في من أراه الله من المهاجرين وأعطى منها أبا دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف الأنصاريين وأعطى زعمه سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق. وكان إجلاء بني النضير في المحرم سنة 3 وأقامت بني النضير في المدينة في مساكنهم لم يؤمر قريظة وأقامت بني قريظة في المدينة في مساكنهم لم يؤمر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ولا إخراج حتى فضحهم الله بحيي بن أخطب وبجموع الأحزاب ظلف موسى بن عقبة وحديث عروة بمعناه إلى إعطاء سعد السيف. وقال موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق قطع نخل بني النضير وحرق، ولا يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. متفق عليه. وقال عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه خيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. أخرجاه سرية.
نجد أن السيرة التي ألحقها في بعض الكتاب هو من جمعها ولا في كلام؟
السيرة كان كتبها كتاب تاريخ الإسلام. فلما كتب سير علينا من البدء قال لبعض طلابه ألحقوها به من هذا الناس هي
مجزون لذلك يعني ما أعتبق عليه؟
نعم، بدل ما يكتبها تاني.
نعم. أنا ما صدرش كتاب السير للسيرة النبوية.
هو المفروض إن هو
بعد أن انتهى ألحقها.
هي مكتوب، هو كاتبها يوم الحقها في الأول
يعني. أصلا من تاريخ الإسلام.
المغازي موسى بن عوف كان يقول أصح المغازي مع ضعف مصنفها أو جميعها.
وقدي شيخ.
موسى بن عوف كان يقول
المغازي. يا أقدم السير موسى بن عوف.
شيخ شيخ لا اسمه ابن سعد، شيخ ابن سعد سريد زيد بن حارثة. قال ابن إسحاق: سرية زيد التي بعثه. ماشي حاضر. أنا نكتفي بهذا، صلى الله عليكم.